أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
هذه شكاية وشكوى.
وقال الرسول يا رب
نداء ونجوى.
يا رب
حرقة وعبرة.
يا رب
هي ألم وحسرة.
وقال الرسول يا رب
أطلقها رسولنا صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأزمات
الثبات مع قوة القلب ورباطة الجأش
عند الأزمات
السكينة والصبر وعدم استعجال الأمور
عند الأزمات
يتصدى لها ولا يطقطع رأسه عنها
عند الأزمات
إظهار الاجتماع ووحدة الصف
وقفات مع سورة الصف
نزلت في هذا الموضوع المحدد المبين في عنوانها
وقفات
مضمون هذه السورة من أولها إلى آخرها من مبدئها إلى ختامها إنما هو في الصف عند تراص صفوف القتال وعند الجهاد في سبيل الله جل وعلا
جنود الرحمن
صراط جهنم
جدي
الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
جنود الرحمن
الريح والبحر
جنود الرحمن
الأخذ بالسنين والأوبئة والحشرات والأمراض
جنود الرحمن
الدعاء
يا من تريد الهدى
يا من ناداه داعي الحق حي على الهدى فأسرج طوعا في رضاه وألجما فلله ما أهدى وأرشد واهتدى ولله ما أعطى وأوفى وأنعما
يا من تريد الهدى
إنما الهداية من الرب الهادي جل وعلا لا هادي سواه سبحانه وتعالى
مجالس أهل الجنة
التي أعدها الرحمن لأهل الطاعة والرضوان
مجالس أهل الجنة
ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمائه والشكر له على تفضله وامتنانه ترحب بك أخي المستمع أختي المستمعة المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الجهراء في أحد أنشطتها الثقافية والتي نرجو أن تحوز على إعجابكم وهي بعنوان وقال الرسول يا رب للشيخ عصام صالح العويد
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هذه شكاية وشكوى نداء ونجوى بل حرقة وعبرة هي ألم وحسرة أطلقها من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الرسول الحليم الكامل في حلمه الصبور الكامل في صبره الذي قال الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومع ذلك يشكو ويرفع شكواه إلى الله جل وعلا وما ذاك إلا أن هذه الشكوى شكوى خرجت من قلب يحترق خرجت من قلب يتألم ويعتصر مما يشاهد من حال الناس وهذه الشكاية سببها العجب والتعجب من حال المعرضين عن كتاب الله جل وعلا إذ كيف يهجر ويعرض عاقل عن أعظم معجزة عرفتها البشرية على وجه الإطلاق هذا الكتاب هو معجز في نظمه معجز في فصاحته معجز في حلاوة تكراره في أخباره في أسراره في عقيدته في دعوته في تشريعه في شفائه لأمراض الروح والبدن في علومه الطبية والجينية والفلكية والمائية والجغرافية والتاريخية بل هو معجز حتى في السكينة التي يضعها في قلب قارئه والأنس الذي يخيم على من تلاه حق تلاوته هذا الكتاب يا أخي الحبيب قال الله جل وعلا عنه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى لمن يا رب؟ قال: وبشرى للمسلمين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا تحدي يوجهه الله جل وعلا ليس لأمة دون أمة، ولا لجيل دون جيل، ولا لجنس دون جنس، بل هو تحد للبشرية قاطبة من أولها إلى آخرها. هو تحد أول ما يكون لفصحاء وبلغاء العرب الذين بزوا الدنيا وبذوها بفصاحتهم وأشعارهم ونثرهم. ومع هذا كله يأتي هذا القرآن ليتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله. أتوا بسورة كسورة الكوثر أو كسورة الإخلاص أو كسورة العصر أو التكوير أو ما فوق ذلك. أتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن. هذا الكتاب يا أخي هو الروح، هو النور، هو الصراط المستقيم. وبدونه أنت جسد بلا روح، وأعمى بلا نور، وتائه والله من غير دليل. ألم يقل الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي تهدي إلى صراط مستقيم عن طريق هذا القرآن العظيم. قد تسأل وحق لك أن تسأل: أين هذا كله؟ أين هذا النور؟ أين هذا الروح؟ أين هذا الصراط المستقيم؟ ونحن نتلو كتاب الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، نكرر القرآن في اليوم مرات إما سماعا وإما قراءة، فما بال هذا الروح لا يقر في قلوبنا، وما بال هذا النور لا يزيل الظلمات التي تختلج في صدور كثير من أبناء المسلمين. لما؟ لما؟ لما يقرأ كثير من أبناء المسلمين كتاب الله جل وعلا ومع هذا يعوج عن صراط الله المستقيم؟ فأقول: يا أخي الحبيب، لا تعجل علي ولا تعجل على كتاب الله جل وعلا، فسيظهر لك جليا أني وأنت ممن شكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، بل سيتبين أن هناك أقفال على قلوبنا لم تفتح بعد، لأننا وإن لم نهجر كتاب الله جل وعلا بألفاظه وحروفه فإنا والله وربي قد هجرنا كثيرا من معانيه وآياته وتدبر كتابه جل وعلا والعمل بما جاء فيه. أخي الحبيب، يقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الفوائد: هجر القرآن على أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، وهذا هو الذي يقع من أهل الكفر والإلحاد، أعاذنا الله وإياكم وأحبابنا من ذلك. والهجر الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، وهذا هو الذي يقع به سادات من سادات هذه الدنيا ورؤسائها ممن يحكمون غير شرع الله جل وعلا، بل هناك من الناس من أفرادهم من يقع في ذلك عندما لا يحكم كتاب الله جل وعلا في أهله وأسرته وأولاده وزوجه وأحبابه وجيرانه وأقربائه، فتجده يحكم من تحت يده بسلطة عن جهية ومن غير نظر لهدي كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من البعد عن تحكيم كتاب الله جل وعلا. ليس لك أن تحكم لا بالأنفس ولا بالأموال ولا بالهدي والأخلاق ولا بالتصرف ولا بالغضب ولا بالرضا ولا نحو ذلك إلا بهدي من كتاب الله جل وعلا. أخي الحبيب، فاحذر أن يكون فيك شيء من ذلك. أما الثالث فهجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا يقينية لا تحصل علما. وهذا يقع فيه عدد من فلاسفة هذا الزمان وعقلانية هذا العصر، يأتون إلى كتاب الله جل وعلا فيقولون كتاب الله له قدره ومنزلته، أما أن يكون هذا القرآن هو الفيصل والحكم بيننا فيما نختلف فيه من أمور الاجتماع أو أمور الأمن أو أمور السياسة أو أمور الإعلام أو غير ذلك من سائر شؤون الحياة، فلا. لما؟ قالوا لأن القرآن لم يبين هذه المسائل ولم يفصلها ولم يتعرض لها، ولم يكن مقصود القرآن أصلا أن يبين حكم الله جل وعلا في هذه الأمور، بل هي متروكة لعقولنا وزبالات أذهاننا نفكر فيها وننظر ثم نحكم. وهؤلاء من الذين هجروا التحاكم وتحكيم كتاب الله جل وعلا. أما الهجر الرابع يا أخي الحبيب الذي ذكره شمس الدين ابن القيم، فهو هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد الله جل وعلا بآياته. وهذا الهجر هو الذي سنتكلم عنه يا أخي الحبيب، وذلك أن كثيرا من المصلين بل كثيرا من أصحاب كتاب الله جل وعلا التالين له المعظمين لشأنه تجدهم يعرضون عن تدبر كتاب الله جل وعلا، فيقرأ أحدهم القرآن مرة وثانية وثالثة ويكرره، يقرأه في المسجد ويسمعه في السيارة ويتلوه هو وأهله في البيت، ولكن كل ذلك مع إعراض عن تدبر آيات الكتاب وتفهم معانيه. ولذا هو يسأل أين نور الله من قلبي؟ أين روح الله التي جعلها في كتابه من صدري؟ أين الراحة التي تذكرون؟ وأين الطمأنينة التي تخبرون؟ أين الأنس والفرح بالخلو بكتاب الله جل وعلا؟ الهجر الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع الأمراض، سواء كانت من أمراض القلوب أو أمراض الأبدان. وهذه الأنواع من الهجر كلها هجر داخلة في ما استغاث به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأي إنسان وقع في واحدة من هذه الخمس فهو داخل في الخطاب والنداء الذي كائن في هذه الآيات. ولذا سأقف عند الهجر الرابع وهو هجر تدبر آيات الكتاب، ولن أقف عند هجر حروف وألفاظ الكتاب، وذلك أن الذي يقع في هجر الألفاظ وتلاوة الآيات هذا لا يحتاج إلى مثل هذه الكلمات، هذا يحتاج إلى قارعة تقرعه وطامة تطم عليه، إذ كيف يؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا من فوق سابع سماء أنزله على خير نبي وبشر على وجه هذه الأرض، ثم يعرض عن حتى تلاوة كتاب الله جل وعلا. ليس الحديث مع هذا الآن، وإنما الحديث مع من يسمع كتاب الله ويتلو آيات هذا القرآن، ولكنه يعرض عن تدبر المعاني وعن النظر في الأسرار والبدائع التي ضمنها الله عز وجل في هذا الذكر الحكيم. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. ويقول الآخر: واتلو بفهم كتاب الله فيه أتت كل العلوم، تدبره ترى العجبا. إي والله تدبره ترى العجبا. أخي الحبيب، سيكون الحديث عن تدبر كتاب الله جل وعلا على 4 محاور. أما المحور الأول فهو في أهمية التدبر، ولن نقف عند هذا الأمر طويلا، لأني أظن أن الجميع يتفق عليه ولا مخالف في ذلك البتة، إذ الجميع يتلو ويسمع قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنما أنزل القرآن ليتذكر به وليتدبره أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك لما يا رب؟ قال: ليتدبروا آياته. فالعلة من إنزال الكتاب وأعظم حكمة من إنزال هذا القرآن أن نتدبر آياته وأن نتذكر إن كنا من ذوي العقول والألباب. ويقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم، هي واحدة من اثنتين: إما أن نتدبر كتاب ربنا، وإما أن نوقن أن هناك أقفالا على قلوبنا، والله لا يفتحها إلا مفتاح واحد هو تدبر كتاب الله جل وعلا. وهذا ظاهر بين في قوله جل وعلا وهو يستفهم ويستغرب ويتعجب، هو الله جل وعلا ويتعجب يقول: أفلا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ليس قفلا واحدا، وإنما أقفال على القلب الذي لا يرزق تدبر كتاب الله جل وعلا. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إي والله، إن هذا القرآن بآياته وسوره وعظائمه وإعجازه وأسراره هو والله أعظم مما نجمع وأعظم مما نظن، هو أعظم من هذه الدنيا كلها. ليس في الدنيا شيء هو صفة لله جل وعلا إلا هذا القرآن، هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهو والله خير مما نجمع وخير أن نفرح به من أن نفرح بشيء من حطام الدنيا. أخرج الشيخان عن أبي وائل رضي الله عنه قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ الحرف؟ أياء تجده أم ألفا في قوله جل وعلا: من ماء غير ياس أو من ماء غير آس؟ يسأل ابن مسعود عن هذه الآية، فقال له عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وكل القرآن أحصيت غير هذا؟ فقال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. وتعرفون المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو غاضب هذا كهذ الشعر: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن القرآن إذا وقع في القلب فرسخ نفع. هذا قول إمام من أئمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تدبر القرآن. ويقول إبراهيم الخواص وهو أحد أئمة التابعين: دواء القلوب في 5، أولها قراءة القرآن بالتدبر. فمن أراد أن يعالج قلب من يشعر بضيق أو ظلمة أو نكد أو شيء من عوارض هذه الحياة، يشعر بأن قلبه ليس فيه من النور ما يرتاح إليه، وليس فيه من الصفاء والجلاء ما يملأ هذا القلب، فإن أول دواء هو في تدبر كتاب الله جل وعلا. يقول الإمام القرطبي في تفسيره: ودلت هذه الآية وهي قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، على وجوب التدبر في كتاب الله جل وعلا ليعرف معناه، على وجوب التدبر في كتاب الله جل وعلا. إذن الذي لا يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى فقد ترك واجبا من واجبات الشريعة، وهو على خطر أن يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى بذلك. يقول شمس الدين ابن القيم رحمه الله وبالجملة: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإن قراءة بتفكر خير من 1000 قراءة من دون تفكر. فإذا مر القارئ بآية فتفكر فيها وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة في ليلة واحدة. قال: وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. أخي الحبيب، هذه القضية إنما ذكرتها لترسخ في القلب فلا نحتاج إليها بعد ذلك، إذ أهمية التدبر كما سبق لا نقاش فيها، ولا أظن مسلماً يعارض في شيء منها. فأنتقل بعد ذلك إلى المحور الآخر، وهو: هل نحن من أهل التدبر أم من أهل الهجران لكتاب الله جل وعلا؟ الجواب عن هذا السؤال لابد فيه من عرض صفات. من كان واقعا في شيء منها فهو والله من الذين هجروا تدبر كتاب الله جل وعلا، وإن سلم منها فليحمد الله. أما الصفة الأولى فهي عدم الخشوع والخشية عند تلاوة القرآن. يقول الله جل وعلا عن الذين يتصفون بهذا الوصف: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعم يا أخي الحبيب، لا تكن من الذين أوتوا الكتاب، ونحن من الذين أوتوا الكتاب، فطال علينا الأمد، طال علينا أمد كتاب الله، مر علينا كثيرا، فأصبح ليس فيه عجب ولا سر من الأسرار ننظر فيه، ولذا أصبح يمر على الأذن دون القلب فلا نتدبره. فقال الله جل وعلا وهو يحكي عن من أصيب بهذا الداء: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون بسبب أنهم لم يتدبروا كتاب الله جل وعلا. أخرج ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن عطاء رضي الله عنه قال: قلت لعائشة: أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت: كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي، ثم قال: ذريني يا عائشة أتعبد لربي عز وجل. قلت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك، وإني لأحب أيضا ما تحب. فقام فتوضأ ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة، فقلت: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما لا أفعل وقد أنزل علي هذه الليلة قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله جل وعلا: سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل فقال: يا ابن مسعود، إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال: هكذا هدا كهد الشعر؟ لا والله، إنما كان يجب عليكم أن تقرأوا القرآن حتى يقع في القلب فيرسخ فينفع. ولذا قال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما رواه الآجري في حملة القرآن، في آداب حملة القرآن: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذا يا أخي الحبيب بيان، لأن الذي يقرأ القرآن ولا يخشع ولا يخشى ولا يقشعر جلده عند تلاوة آيات القرآن فإنه والله مريض بداء خطير، فلا بد أن يعجل بشفاء هذا الداء وأن يبحث عن الدواء حتى ينجو من هذا المرض الخطير قبل أن ينتقل من هذه الحياة القصيرة إلى حياة الحساب والعرض على الجبار، فيفوت الفوت ولا يمكنه أن يتدارك العمر هناك، وهو الآن في أرض المهلة وفي حياة يمكنه فيها أن يقدم وأن يعالج وأن يبادر، لعل الله عز وجل أن يدخله مع أهل كتابه. وحتى يتبين أيضا الواجب عند تلاوة آيات الكتاب العظيم، ذكر الله عز وجل في هذا القرآن صفات أهل الإيمان الذين إذا سمعوا آيات الكتاب كيف يكون حالهم وكيف يستقبلون هذه الآيات العظام؟ أببرود وكأنها أخبار من الأخبار، أو وكأنها حادثة من الحوادث تقال، أو كأنها سالفة تقال في مجلس أو نحو ذلك من الأمور. لا والله، إنما هذا ليس أبدا من صفات أهل الإيمان أهل القرآن. يقول الله جل وعلا وهو يبين حال أهل الإيمان عند تلاوة القرآن: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. نعم، إذا سمعوا آيات الكتاب فاضت الأعين تفيض، وتفيض بمعنى أنها تنزل الدمع بغزارة وحرارة، ليس بقطرات وفقط، بل تفيض فيضا كما يفيض النهر والوادي. هكذا هو حال أهل الإيمان عند تلاوة كتاب الله جل وعلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم ماذا؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم يا أخي الحبيب، هذا القرآن هو الذي يتحكم بهذه البشرة، ببشرتك عندما تخشى وتقشعر، وعندما تلين وترتاح هو الذي يسبب لك الخوف والخشية، وهو الذي أيضا يأتيك بالفرح والسرور، لأن أخباره صدق ووعده حق. فإذا هو الذي ينبغي أن تتأثر لأخباره وتخشى من وعيده وتتمنى وعده، كل ذلك يكون من أهل الإيمان عند تلاوة آيات القرآن. ويقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم يا أخي الحبيب، هذا هو صفة أهل الإيمان، ليس لأهل الإيمان صفة ممكن أن تحدث وتوجد إلا بهذه الشروط التي بيّنها الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون حصر لصفات المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول أيضا جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا، هذه الأولى. ثم ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي الوعد الذي جاء في كتاب الله جل وعلا. ثم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وذكر الأذقان هنا يا أخي الحبيب جاء من دون ذكر الوجه كاملا، لأن آخر ما يصل